قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الهدايا، قال: يشرع قبولها ومكافأة فاعلها، وتجوز بين المسلم والكافر، ويحرم الرجوع فيها، وتجب التسوية بين الأولاد، والرد لغير مانع شرعي مكروه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأحكام المتعلقة بالوقف، شرع هنا في بيان الأحكام المتعلقة بالهدية، فقال المصنف رحمه الله هنا: كتاب الهدايا، الفقهاء غالبا لا يبوبون للهدايا كتابا، وإنما يبوبون للهبات، فيذكرون المسائل المتعلقة بالهدايا تحت الكلام على الهبات، وذلك ما سيأتي معنا، لأن الهبة أعم من الهدية، ولكن المصنف رحمه الله فصل بينهما، فذكر كتابا خاصا للهدايا ثم كتابا خاصا للهبات. الهدايا في لغة العرب جمع هدية، وهي في لغة العرب ما أهديت إلى ذي مودة، والمراد بها في الشرع المال الذي أتحف به وأعطي لأحد، المال الذي أتحف به وأعطي لأحد بغير عوض، صلة ومودة وإكراما، صلة ومودة وإكراما. هذا هو الهدية عند الفقهاء. الفقهاء يقولون: كل ما يمكن أن يملك بغير عوض، فإنه كما تقدم معنا من المعاملات، من يكمل كل ما يمكن أن يتملك بغير عوض. عبد السلام، أحسنت. من المعاملات التي يقصد بها للتبرع، من القسم الثاني من أقسام المعاملات المالية، فالهدية والهبة والعطية والصدقة كل هذه من هذا النوع، أي من المعاملات المالية التي يقصد بها التبرع. فهذه كلها من أنواع البر، ومعانيها متقاربة، الهبة والصدقة والهدية والعطية وما كان من هذا، كلها يعني معانيها متقاربة، وهي كلها تجتمع في كونها تملك بلا عوض، أي تمليك شيء بلا عوض. ثم الفقهاء يقولون: إذا كان المراد من هذا التملك طلب التقرب إلى الله عز وجل، بإعطاء محتاج فهي صدقة. هذا التملك الذي يكون بغير عوض إن كان المقصود منه طلب التقرب إلى الله عز وجل بإعطاء محتاج فهي صدقة، وإن أريد بها إكرام إنسان وإظهار منزلته عند الفاعل فهي هدية. وإن لم يكن كذلك فهي هبة، أي ليس من باب إعطاء المحتاج ولا من باب إكرام المهدى إليه، فإنه حينئذ يكون هبة. ولا فرق بين الهبة والعطية على الصحيح من أقوالهم، بعضهم يقول العطية عام، والصحيح أنه لا فرق بين الهبة والعطية. وإذا كان كذلك فالعطايا هذه التي فيها تملك بدون عوض كلها يقال عطية ويقال هبة. وغالبا ما يذكر الفقهاء هنا التفريق بين الهدية والصدقة، وذلك الأحكام المتعلقة بهذا التفريق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الهدية ولا يقبل الصدقة، وكان يحث على قبول الهدية ولم يكن يحث على قبول الصدقة. وكان يقول في بعض ما يعطى أهو هدية أم صدقة، فهذه تدل على أن الشريعة أو أن الشارع يفرق بين الهدية وبين الصدقة. وأحسن ما قيل في الفرق بينهما أن الصدقة يقصد بها الإحسان إلى المتصدق والتفضل عليه، أو إلى المتصدق، الإحسان إلى المتصدق، الصدقة يقصد بها الإحسان إلى المتصدق به والتفضل عليه، والهدية يقصد بها إكرام المهدى إليه وإتحافه بالهدية لكرامته وإظهار منزلته عنده. والهدية يقصد بها والتفضل عليه، هذا في الصدقة. والهدية يقصد بها إكرام المهدى إليه وإتحافه بالهدية لكرامته عليه وإظهار منزلته عنده. هناك كلام جيد للشيخ الإسلام رحمه الله. أحد عنده شوامل؟ هذا شامل عنده في التفريق بين الهدية والصدقة، وفي مجموع الفتاوى المجلد 31 199. كلام جيد، خلاصة يقول: الصدقة التي يعطى لوجه الله عز وجل عبادة محضة من غير قصد في شخص معين فهذه صدقة فيوضع في أماكنها كأهل الحاجات، هذه صدقة. قال: وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة وإما لصداقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فلا يكون لأحد عليه منه، ولم يكن يأخذ أوساخ الناس. الفقهاء يقولون الشارع إنما شرع الهدية لعظم أثرها في استجلاب القلوب أو في استجلاب المحبة وإثبات المودة. الشارع إنما شرع الهدية لعظم أثرها في استجلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب، وهي دليل على الحب وصفاء القلوب وإشعار بالتقدير والاحترام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قبولها سواء كان من المسلم ومن الكافر، إلا للشرط الآتي في حال معين الكافر. وكان يقبلها من المرأة كما يقبلها من الرجل، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الفقهاء يقولون الهدية لها ثلاثة أركان: المهدي والمهدى إليه، والهدية هو الشيء المهدى، ويزاد عند بعض من الجمهور الصيغة ما تقدم كثيرا. وأما شروط الهدية التي يذكرها الفقهاء فأهمها أربعة: الشرط الأول أن تكون من جائز التصرف الحر المكلف الرشيد، وأن يكون المهدي مالكا للشيء المهدى، ما يأخذ حقوق الناس فيهدي، وأن يكون المهدى مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا يصح إهداؤه كالخمر والخنزير وما كان شيء المحرمة. أن تكون الهدية، الشرط الرابع أن تكون الهدية حالة منجزة فلا تصح الهدية المؤقتة، يقول أعطيتك هذا شهرا أو هذه هدية لك شهر، هذا ما يقع. المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا في هذا الكتاب خمسة: المسألة الأولى قبول الهدية والمكافأة عليها، المسألة الثانية حكم الهدية بين المسلم والكافر، حكم الهدية بين المسلم والكافر، المسألة الثالثة حكم الرجوع في الهدية، المسألة الرابعة وجوب التسوية بين الأولاد، المسألة الخامسة حكم رد الهدية. فهذه المسائل الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الشوكاني قال يشرع قبولها ومكافأة فاعلها المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الهدية قبول الهدية والمكافأة عليها ومعنى ذلك أنه يشرع للمسلم ويستحب له أن يقبل الهدية ولو كانت الهدية كما يقول الفقهاء في شيء محتقر ولهذا قال لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو كانت الهدية في شيء محتقر يستحب للمسلم أن يقبل هدية وذلك لما يترتب عليها ليس لذاتها وإنما يترتب عليها من المودة وصفاء الأخوة والاحترام بين الطرفين ولكن لا يكتفى بذلك أي بالقبول وإنما ينبغي له المسلم مكافأة فاعلها ومعنى ذلك أن يرسل إليه هدية تكون أفضل من تلك الهدية أو قريبا منها حتى يتبادل الطرفان المحبة والاحترام ولا تكون الهدية من طرف واحد والأمر الثاني حتى لا يكون لأحد منا على الآخر فالمسلم كما أن له قبول الهدية فله كذلك أن يكافئ صاحبها حتى لا يكون لأحد عليه منه ولهذا كان رضي الله عنه وسلم فرارا من هذا الامتنان كان إذا أهدى إليه أحد قبل وكافأه بعد ذلك أرسل إليه هدية أخرى حتى لا يكون لأحد عليه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قالت عائشة كما أشرنا كان يقبل هدية ويثيب عليها وهذا مما يدل على عظم الشريعة وأنه مع قبولها فإنه لا يكتفى بذلك وإنما يكافأ صاحبها وكان بعض العلماء يقول أنه ينبغي لمن أراد أن يهدي إلى فقير أن يهدي بما يكون بقدره يعني ما يهدي إليه شيئا غاليا ولا يستطيع الفقير أن يكافئه إلا بالتعب ربما يكلف نفسه بعد ذلك وهو السبب فلا بد من مراعاة أحوال من يهدى إليه فالذي يهدي إلى فقير يهدي إلى شيء عادي إلى شيء خفيف بمعنى يستطيع أن يأتي به الفقير أما أن يهدي إليه سيارة من سيجيبه سيارة بعدها تكلف واضح وإحراج هذا إحراج في الحقيقة ويكون الفقير محرج بعد ذلك ما يدري ما يفعله لا ما هي واجب ما هي قضية الوجوب نحن إنه قضية الاستحباب الذي يستحب له أن يكافئه يكون هذا إحراج للمسكين هذا المسألة الثانية قال المصنف رحمه الله وتجوز بين المسلم والكافر وهذه المسألة الثانية حكم الهدية بين المسلم والكافر قلنا أن من أسباب تشريع الهدية المودة الحاصلة بسببها ولو نظرنا إلى تلك المودة فهل يمكن أن تكون بين مسلم وكافر؟ ولهذا صارت هذه من المسائل المشكلة في باب الهدية، ولهذا أطال المصنف رحمه الله تعالى فيها وفي الكلام عليها. فإن لو نظرنا إلى الحكمة التي لأجلها شرعت الهدية وهي المودة وما كان من هذا الباب، فإنه لا ينبغي أن يكون بين مسلم وكافر مودة. فلهذا هل يجوز المسلم أن يقبل هدية من كافر أو لا يجوز له ذلك؟ يقال أصل في ذلك، أي الأصل في مشروعية الهدية كما هو معلوم، كما أشرنا إليه، تهد وتحب كما قال النبي عليه وسلم. ولكن قبول الهدية من الكافر ينظر فيها كما يقول، فهذا قول المحققين، المصالح والمفاسد. فإذا كان يترتب من قبول الهدية من الكافر مفسدة بحيث يقع في قلب المؤمن محبة لذلك الكافر وتعظيمه وإجلاله، فإنه لا ينبغي له قبولها. وإذا كان يترتب على ذلك ما يكون فيه دعوة هذا الكافر الإسلام، وأن ربما سيحب الإسلام لما رأى أن تقبل منه وتعطيه بتواضع، ويرى أنك لا تتكبر عليه ولا تراه إنسانا حقيرا أو شيء من هذا، فإنه في مثل هذه الحال يستحب قبولها. وهذا الذي يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قبول هدايا الكفار، فإنه كان داعيا إلى الله بشيرا ونذيرا، ولا شك أنه بمثابته صلى الله عليه وسلم لو رد هدية كافر ما، لا سيما والهدية والهدايا تكون من ملوك، لوقع في نفوس أولئك بغض وعداء أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك عداه للدين الإسلامي. ومثل هذا لا شك أنه لا ينبغي أن يكون المسلم سببا في عداوة الدين وبغض الدين، لا ينبغي. فهذا هو التحقيق في المسألة، ولا يفتح في يعني لمصارع يعني الباب مباشرة يقال يقبل أو لا يقبل، وإنما يقال يراعى في ذلك المصالح والمفاسد. ومثل هذا يقال أيضا في قبول هدية المبتدع، فإن الأصل فيه أنه إذا كان هذا يؤدي إلى تآلف ومحبة فيما بينك وبين ذلك، فإن الأصل أنه لا تقبل. المسألة الثالثة، والشريعة الإسلامية لم تمنع المعاملة التي تكون بين المسلم والكافر ما تقدم كثيرا، وإنما منع التعاون، فأما المعاملة في مثل هذا لا بأس. قبول هدية من أبواب المعاملات. المسألة الثالثة، حكم الرجوع في الهدية. قال المصنف رحمه الله: ويحرم الرجوع فيها. دلت الأدلة الكثيرة الواضحة أنه لا يجوز للمسلم الرجوع في الهدية، ولهذا ليس لنا مثل السوء، كما قال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وهذا لا شك أنه ليس لنا مثل السوء، فلا ينبغي للمسلم أن يكون والعياذ بالله شبيها بالكلب. ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي ما إذا كان الهدية من الوالد لولده، فإنه يجوز له الرجوع فيها في جميع الأحوال. وأما في غير الوالد لولده فلا يجوز الرجوع عنها. ولكن باتفاق العلماء هذا بعد قبض الهبة، أي بعد أن يقبض المهدى إليه الهدية أو الهبة، بعد ذلك لا يجوز. أما قبل ذلك فيجوز له التراجع، معنى إذا لقيك في المسجد وقال لك يا فلان معي لك هدية كذا وكذا وإن شاء الله سأجيب لك، قلت له طيب انتظرت يوم يومين ما أتى بالهدية، ليس لك حق أن تطالب تقول وين هديتي، لا يجوز لك، هذا الكلب يعود، ما ليس لك حق في هذا أبدا، لأنه يجوز له الرجوع قبل القبض، وأما بعد القبض وتعلقت به النفس بعد ذلك لا يجوز له. يقول يا أخي قد تراجعت، يجوز له هذا، وهذا باتفاق العلماء. وأما قبل القبض وأما بعد القبض فهنا الكلام عليه أنه لا يجوز له الرجوع في الهدية، لأنها تكون حينئذ ملك للمهدى إليه، فلا يجوز بعد ذلك يقول حقي حقي، كيف حقك قد أعطيتني. المسألة الرابعة قال ويجب التسوية بين الأولاد، وجوب التسوية بين الأولاد، أو يقال وجوب العدل وهو أفضل بين الأولاد. الفقهاء يقولون يجب على الأب العدل بين أبنائه، ولا يجوز له التفاضل بينهم في العطاء دون رضاهم، ومعنى ذلك أن يفعل ما ينافي العدل. والأصل في ذلك حديث عمان البشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أشهد إلا على الحق، لا تشهدني على جور، لما أعطى ولده النعمان بشير ما لم يعطي غيره من أولاده، النعمان، نعم النعمان بشير الوالد الذي يعطي النعمان، أحسن، ما لم يعطي غيره من أولاده. وهذا لا إشكال، هذا بالاتفاق، إنما المشكلة هنا كيف يكون العدل بينهم. كثير من الفقهاء يقولون العدل بين الأولاد التسوية، أن تعطي هذا ما تعطي ذاك، لو أعطيت هذا 10 تعطي الثاني 10 وهكذا. وهذا الكلام إن قاله جمهور الفقهاء لكنه ليس بصواب، فأئمة السنة يفرقون بين العدل والمساواة، فالمساواة شيء والعدل شيء آخر، ضابط العدل وضع الشيء في موضعه، فلهذا لا يقال إن ضابط العدل المساواة، فالمساواة شيء، المساواة قد تكون ظلما كما أشرنا إليه في بعض الدروس، والصواب أن يقال عدل. ثم اختلف أئمة السنة ذلك العدل في هذا الموطن على مذهبين، المذهب الأول أن يراعى في ذلك الحاجة، أي قدر الحاجة، فيقال العدل أن يعطى كل محتاج قدر ما يحتاجه إليه، فالأولاد ليسوا سوا في الحاجة، فقد يكون أحدهم متزوجا والآخر قد يكون عازبا، ولا يمكن أن يقال يعطى للعازب ما يعطى المزوج، هذا لا يكون عدلا، قد يكون أحدهم مريضا والآخر ليس بمريض، فلا يعطى هذا، فلا يقال إن أعطيت هذا شيئا يتعالج به لابد أن تعطي الثاني، هذا غلط، لا يكون. وهذا مذهب أيضا لبعض أئمة السنة رضوان الله عليهم، هو مذهب جيد، والذي كان يفتي شيخنا حفظه الله. المذهب الثاني وهو الذي عليه كبار أئمة السنة رضوان الله عليهم، كأبي العباس وتلميذه ابن القيم وكذلك ابن باز رحمه وكثير من أئمة السنة أن العدل بين الأولاد لم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يبينه إلا في موطن واحد وهو موطن الميراث. قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالوا ما دام في قضية واحدة ورد ذلك وهو العدل الذي لا شك فيه فيكون هذا عدل في جميع الأحوال. فالعدل بين الأولاد إذن كما قال الله في قضية الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه يعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى. قالوا هذا هو العدل الذي فهمناه من آية الميراث وهو يجرى في جميع الأحوال. وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله أيضا في وبل الغمام، قال لأن هذه قسمة الله في الميراث ولا أعدل من الله عز وجل، وهذه قسمة من رب العباد، أنه قال للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا في الميراث، فما المانع أن نقول أيضا في جميع الأبواب للذكر مثل هذا هو العدل، بمعنى أن الوالد لو أعطى الرجل مثلا 10 يعطي البنت 5، وهذا هو العدل المذكور في القرآن. والله أعلم. المسألة الأخيرة قال المصنف رحمه الله المسألة الأخيرة حكم رد الهدية. قال والرد لغير مانع شرعي مكروه. المسألة الخامسة ليس كذلك؟ الأخيرة تقدم معنا الفقهاء يقولون لا ينبغي رد الهدية إلا لسبب ومانع شرعي واضح لا لبس فيه، فالأصل هو قبول الهدية، والشارع حث على قبول الهدية ولم يحث على قبول إيش؟ من يكمل؟ الصدقة. فالصدقة لك ردها، لا أحد يستطيع يلزم عليك قبول الصدقة، تستطيع أن تقول ما أريدها لأن أوساخ الناس، بخلاف الهدية فإن الشارع حث على قبول الهدية. وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يرد الهدية سواء كان من كافر أو مسلم إلا لمانع شرعي واضح لا لبس فيه. وهذا مقصود المصنف من قوله والرد لغير مانع شرعي مكروه، أي رد الهدية لغير مانع شرعي فإنه مكروه، وذلك لأنه كان يحث على قبول الهدية، فكونك الآن ترد هذه مخالفة للأدلة، لكن إذا كان ذلك لمانع شرعي فإنه يجوز. ومن المانع الشرعي ما أشرنا إليه، المانع الشرعي هو كل ما يؤدي إلى محرم أو إلى حرام أو يترتب عليه فتنة فإنه يجوز لك منعه أو رده، رد الهدية. ما يؤدي إلى حرام أو ما يخاف من الفتنة أو يترتب عليه فتنة. فالإنسان لو أهدى إليك هدية الأصل هو قبولها، لكن لما تكون الهدية من مرأة مثلا فإنه مثل ذلك إيش؟ يجوز لك ردها. رسول الله كان يقبل هدية من المرأة والمؤمن، لكن هو رسول الله وأب للجميع، لكن لما تأتي الهدية من البنت الفلانية أو من المرأة الفلانية يجوز لك ردها، وذلك إذا كنت خائف من الفتنة. ولهذا منعت الشريعة كما سيأتي معنا قبول الهدية التي تأتي للأمراء لأنها سبب قد تؤدي إلى حرام، فإنه قد يكون هذا من باب الرشوة، بمعنى أنه لما يعطى هذا سيكون له شيء من المودة لذلك ثم يحكم له بعد ذلك والحكم عليه فيحكم له انظر. لأجل هذا منع الشارع قبول الهدية للأمراء. ومن ذلك أيضا منع حلوان الكاهن كما تقدم. لماذا منع حلوان الكاهن؟ لأن هذه حطية حرام لا يجوز أصلا، ما يجوز له أن يقبل هذا. ورد ذلك أيضا في قضية الشفاعة أن الشافع لأحد لو أهدى المشفوع له هدية للشافع فإنه لا يصلح أن يقبلها. ونحو ذلك وضابطهما أشرنا إليه. وبهذا انتهينا من المسائل المتعلقة بكتاب الهدايا وخلاصتهما أشرنا إليه، لعله جاء الوقت لذلك. سنقرأ غدا ثم ندخل في الكتاب الذي بعده. إلى هنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تفضل.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أقول: أما كونه يشرع قبولها فلحديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. قال: وأخرج أحمد والترمذي وصححه نحوه من حديث أنس. وأخرج الطبراني من حديث حكيم الخزاعي قال: قلت يا رسول الله تكره رد اللطف؟ قال: ما أقبحه، لو أهدي إلي كراع لقبلته. قال: وأخرج أحمد برجال صحيح من حديث خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مساءلة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وأخرج البخاري من غيره من حديث عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها. والأحاديث في قبول الهدية والمكافأة عليها كثيرة، وذلك معلوم منه صلى الله عليه وسلم.
حديث خالد بن عدي فهو عم الهدية، وإنما يراد به الهبة. فقوله فليقبله هذا من باب الإباحة. نعم.
قال: وأما كونه هذا جزء بين المسلم والكافر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من يقبل هدايا الكفار ويهدي لهم كما أخرج أحمد والترمذي وابن باء والبزار من حيث علي قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها.
ضعيف. نعم.
قال: وأخرج أبو داود من حيث بلال أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فدك. وفي صحيحين من حيث أنس أن أكيدر دوما أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس.
وهذا أصح ما ورد في إهداء الكافر أو بعض الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، صاحب دومة الجندل.
قال: وأخرج أبو داود من حديثه أن ملك الروم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مشتقة سندس فلبسها. وفيهما أيضا من حديث علي أنه كيدر دومة أنه كيدر دومة الجندل أهدج النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علي فقال شققه خمرا بين الفواطم. وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين. وقد أخرج أحمد والطبراني من حيث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت إلي فهي لك. وفي إسناد مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة. والأحاديث في قبول صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار كثيرة جدا. وأما ما أخرجه أحمد وأولاد الترمذي وابن خزيمة وصححه من حديث عياض بن حمار أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا. قال فإني نهيت عن زبد المشركين. قال وأخرج موسى بن أخرج موسى بن عقبة في المغازي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له فقال إني لا أقبل هدية مشرك. قال في الفتح رجال ثقات إلا أنهم مرسل. وقال الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا. وقيل إنما رد ذلك إليهم لقصد الإغاظة أو لئلا يميل إليهم ولا يجوز الميل للمشركين. وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره فهي لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب. وقيل إن الرد في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه.
قلنا خلاصة أن يراعى في ذلك إيش؟ أحسنت المصلحة والمستدى. نعم وهذا المقصود هنا. نعم
قال ويمكن أن يكون الناهي لمجرد الكراهة التي لا تنافي الجواز جمعا بين أدلة وزبد المشركين وفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال مهملة. قال الفتح والرفد انتهى. قال وما كان يكره الرجوع فيها فليكون الهدية هي هبة لغة وشرعا. وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتك العائد يعود في قيئه. وهو في مسلم أيضا. وفي أفضل البخاري ليس لنا مثل السوء. وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الرجل أن يعطي الهدية العطية فيرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. وقد دل قوله لا يحل على تحريم الرجوع من غير نظر إلى التمثيل الذي وقع الخلاف فيه هل يدل على الكراهة أو على التحريم. وقد ذهب إلى التحريم إلى جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده.
هذا جائز يعني رجوع هبة الوالد لولده ويرجع عن ذلك هذا جائز. وأما تقدم عن هذا. نعم
قال وأما كون تجيب التسوية بين أولاد بعيد جابر عند مسلم وغيره. قالت امرأة بشير إن حل ابني غيل غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي. فقال له إخوة؟ قال نعم. قال فقل له ما أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. وفي أفضل أحمد من حديث النعمان بن بشير لا تشهدني على جور وإن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم.
ولهذا ما قال أن تسوي فيما بينهم قال أن تعدل فيما المقصود هو العدل للتسويه. نعم.
قال في الصحيحين من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال فأرجعه. وفي لفظ لمسلم من حديثه اتقوا الله وعدلوا في أولادكم.
وقوله فأرجعه دل على ماذا؟ لمن؟ أحسنت للوالد. لأنه لو كان هذا محرما لما قال له فأرجعه يقول قد مضى. فقوله فارجع يدل على جواز رجوع هبة الوالد لولده أنه يستطيع أن يرجع عنها. نعم.
قال وفي لفظ مسلم من حديث اتقوا الله وعدوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة. وكذا في البخاري ولكنه بلفظ العطية. قال وأخرج أبو محمد وأبو داود والنسائي من حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولى أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم. وأخرج الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور من حديث ابن عباس بلفظ سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وفي إسناد سعيد بن يوسف وفيه ضعف وقد حسن في الفتح
ما يمكن أن يكون العدل يقتضي تفضيل النساء أبدا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية
تدل على وجوب العدل. نعم.
قال وأن التفضيل باطل جور يجب على فاعله استرجاعه. وبه قال طاووس الثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكة وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقط وأجابوا عن الأحاديث بما لا ينبغي الالتفات إليه. وأما كون الرد إلى غير مانع شرعي مكروه فلما قدمنا في أول البحث من الأدلة فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها وذلك كالهدايا لأهل الولايات توصل إلى أن يميلوا مع المهدي فإن ذلك رشوة وستأتي الأدلة
يعني في القضاء توصل أن يميلوا أي أن يحكموا له فما يكون من الناس للقضاء قد يراد به باطل فيؤدي إلى باطل فلا يجوز لأنه يؤدي إلى محرم. ولذلك قال المصنف إن ذلك رشوة. صحيح رشوة لكن بمثابة الهدية جعل لها لباس الهدية فهذا لا يجوز.
قال وسيأتي الكلام على طرق حديث الهدايا للأمراء في كتاب القضاء.
ما تعلمه أنه لا يأتي هذا إلا لكونك قاضيا لا يجوز قبوله. أما إذا كان هدية من أخيك أو من زميلك أو ما كان من هذا لا شك أن هذا جائز. لكن إذا كان لأجل القضاء ولأجل كونك قاضيا هذا لا شك أنه لا يجوز قبوله. نعم.
قال ومهر البغي ونحوه إمام ذلك الهدية لمن يقبل المهدي حاجة لحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها وقبل فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
الحديث علم لكن الصحيح أنه حسن بمجموع طرقه. نعم.
قال وأخرج أبو داود
من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها أي لأجل تلك الشفاعة فيعطيه لأجل الشفاعة.
قال أخرج
الشفاعة لا شك أن لأن ذلك لا شك أنه من باب المنة عليه فيرى مع أن هذا ليس منه أصلا إنه مجرد شافع ومع ذلك يقبل الهدية لكونه شافعا هذا لا يجوز البتة. ومن باب أولى يعني ما كان يوجد في بعض الجمعيات أن مثلا يشفعون لبعض الناس فيقولوا لي النصف هذا لا يجوز هذا حرام اشتراط ذلك من باب أولى هذا لا يجوز. والشفاعة أيضا عند فاعل خير معين هذا إحراج وإيذاء للمسلم وإنما الشفاعة التي ثبتت عن الصحابة شفاعة عامة يقال هناك مريض أو هناك أخ ما عنده شيء من يتعاون معه بدون أن يعين شخصا معين بذاته ويتصل عليه فتعين شخص معين إحراج له وإيذاء للمسلم ويدخل هذا في باب السؤال أيضا لكن عاما من أراد بعد ذلك هو الذي يتصدق. أما أن يعين شخص معين ثم يتصل به أو يتواصل معه أو يقال عندنا كذا وكذا هذا إحراج للمسلم وإيذاء له وربما يعني يدفع مالا ليس لأجل الله بسبب ذلك الإحراج وإنما تجعل الشفاعة التي كانت عند السلف شفاعة عامة والتي كان رسول الله يفعله هي شفاعة عامة عندنا كذا وكذا، من يتعاون مع إخوانه ولا يعين شخص معين، يا فلان عندنا كذا، غلط، هذا غلط. نعم.
قال أخرجه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي، وفيه ما قال: وبجملة فكل مانع شرعي قام دليل على مانعيته من قبول هدية له حكم